بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في وجه استناد فعل الممكن إلى الواجب، وأنه هل يلزم من انتهاء إرادة الممكن إلى الإرادة الأزلية الجابر بالمعنى المذموم أو لا يلزم الجابر، وإنما هو اضطرار بمعنى آخر مغاير لما كان عليه الجبرية؟ وقد ذكر المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى مطلبا يرتبط بتقسيمات الفاعل، وأراد أن يستفيد من هذه التقسيمات لدرء الإشكال والذب عن حريم الفلاسفة. للفاعل تقسيمات، فقد يقسم الفاعل باعتبار إلى الفاعل بمعنى ما منه الوجود، وإلى الفاعل بمعنى ما به الوجود، وهنا تقسيم آخر للفاعل باعتبار آخر، وهو تقسيمه إلى الفاعل بالطابع والفاعل بالقصر والفاعل بالإرادة. أما التقسيم الأول وهو تقسيمه إلى الفاعل بمعنى ما به ما منه الوجود وبمعنى ما به الوجود، فالملحوظ في هذا التقسيم حقيقة الأثر الصادر من الفاعل، فيقولون أن الفاعل إما أن يكون فعله نفس الوجود المفاض، وإما أن يكون فعله تقريب المادة إلى مبدأ الفيض. فإن كان الفاعل أثره نفس الوجود المفاض سمي الفاعل بما منه الوجود، فالفاعل بمعنى ما منه الوجود هو ما يفيض الوجود منه، وما يعطي الوجود لغيره، وما ينقل الوجود الغير وهو المعلول من حد العدم إلى حد الوجود. طبعا هذا المعنى لا يتصور إذا كان الفاعل بنفسه محتاجا في جهة من جهات وجوده، بل لا بد أن يكون الفاعل غنيا من جميع الجهات حتى جهة فاعليته، يجب أن يكون مستغنيا في تلك الجهة عن كل ما عداه. ويترتب على هذا أن الفاعل بمعنى ما منه الوجود لا يتصور إلا أن يكون بذاته مبدأ الفيض، وبذاته فاعلا، وبذاته جاعلا، وبذاته خالقا، وبذاته مبدعا ومحدثا ومكونا، إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة على جهة التأثير. فهو بالذات جاعل وفاعل. وحيث إن المفروض أن الأثر هو الوجود، فلا بد أن يكون المستقبل والقابل لذلك الأثر أيضا فاقدا بنفس ذاته، إذ لو كان القابل مستغنيا عن الفاعل من جهة من الجهات كان ذلك خلف صدور الوجود من الفاعل عليه. إذن لا بد أن يكون أثر الفاعل بالذات فعلا بالذات، مفتقرا بالذات، مجعولا بالذات، لا أن يكون الأثر طارئا عليه، إذ فرض طروء الأثر عليه بحيث يكون الأثر خارجا عن ذات القابل، خلف تعلق الفعل بمعنى إعطاء الوجود بذات القابل، إذ نحن قلنا أن الفاعل هنا بمعنى ما منه الوجود، وحيث إن الوجود الذي نتكلم عنه هو ما به تحقق الشيء وما به وجود الشيء وما به منافاته للعدم، إذن لا يعقل أن يكون وراء الأثر شيء له حقيقة ليتعلق ذلك الأثر به، إذ مع هذه الحالة يكون القابل غير محتاج في وجوده وثبوته من هذه الناحية إلى الفاعل، لأن المفروض أن الأثر طارئ عليه. إذن مقتضى كون الفاعل بمعنى ما منه الوجود أن يكون القابل عين الفقر إلى الفاعل، وعين الارتباط بالفاعل، وعين التعلق بالفاعل، وهذا أيضا يلازم كون الفاعل فاعلا بالذات، غنيا بالذات، جاعلا بالذات. ويترتب على هذا البيان أنه لا يعقل أن يكون بين الفاعل والقابل وبين العلة والمعلول وبين الخالق والمخلوق أي شيء يتوسط بينهما، بل كل منهما يرتبط بالآخر بالذات، فالفاعل يرتبط بفعله بحيثية غناه، والمعلول يرتبط بالفاعل بحيثية فقره، فحيثية الفقر عين حيثية التعلق وعين حيثية التدلي وعين حيثية الأخذ، وأما حيثية الفاعل فهي حيثية الغنى والجود والإعطاء والإحداث وهكذا، وكل منهما بذاته يستحق هذه العناوين التي تنتزع منهما، فالعلة علة بالذات والمعلول معلول بالذات. هذا بالنسبة إلى التقسيم الأول للفاعل. طبعا هذا إنما يتصور الفاعل بهذا المعنى فيما هو مستغن بالذات، وحيث إن المستغني بالذات ليس إلا واجب الوجود المنزه عن الكثرة بجميع مراتبها وبجميع أشكالها وبجميع أنحائها، إذن لا بد أن يكون الفاعل بالذات واجب الوجود من جميع الجهات بسيطا محضا لا تتطرق إليه الكثرة بوجه، يقابله المعلول بالذات الذي يجب أن يكون مشتملا على الكثرة، سواء كانت كثرة عقلية أو كثرة تحليلية أو كثرة خارجية أو كثرة تركيبية من ناحية المادة والصورة مثلا. هذا عن التقسيم الأول. أما التقسيم الثاني للفاعل، وهو الفاعل بالإرادة والفاعل بالقاصر والفاعل بالطبع، فالملحوظ فيه صدور الفعل من الفاعل وأنه على أي وجه يكون، فربما يكون صدور الفعل لا بشعور وإرادة، وربما يكون مع شعور وإرادة، بحيث لولاهما لما صدر الفعل. فالفاعل بالشعور والإرادة يسمى فاعلا بالقاصد أو فاعلا بالداعي أو فاعلا بالاختيار إلى غير ذلك من التعابير. وأما ما يكون فعله لا بقصد وشعور وإرادة فإن كان ملائما لذاته فالفاعل فاعل بالطبع، وإن كان منافيا لذاته فالفاعل فاعل بالقصر. والفاعل بالطبع مثاله الإحراق للنار، فالنار فاعل بالطبع بالنسبة إلى الإحراق، لأن الإحراق صادر منها لا بشعور ولا بإرادة، وهو أي الإحراق ملائم لطبع النار وملائم لذات النار، فالفعل ها هنا باعتبار ملائمته تكون النار فاعلا له بالطبع. وأما الفاعل بالقاصر فمثاله الحركة العارضة على اليد نتيجة تحريك الغير، فإن حركة اليد لا باختيار إنما تسند إلى المحرك وهو غيري، إذ لم أقصد تحريك يدي وإنما حركت يدي قهرا. فنسبة الحركة إلى يدي نسبة العرض إلى الموضوع، وإنما هي أي الحركة فعل الغير. فالفاعل بالقاصر هو ما يكون بالنسبة إلى الفعل كالموضوع بالنسبة إلى العرض، فيكون الفعل مسندا إلى غير الفاعل. فحركة اليد القسرية التي لا تلائم طبع يدي إنما هي فعل الغير، ولكن حلت في يدي. إذن مقتضى كون الفعل بالقاصر أن يكون بين الفعل وبين الفاعل نسبة من قبيل الحلول والاتصاف والتلبس، وهذا له أثر فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن الفاعل إما فاعل بالطبع وهو الفاعل للفعل الصادر بلا شعور ولا إرادة، وإما فاعل بالقاصر وهو الفعل الفاعل للفعل الذي لا يلائم طبعه وذاته، وإما فاعل بالإرادة وهو ما يصدر عنه الفعل بعلم وشعور وإرادة. هذان تقسيمان للفاعل. فلنلاحظ مقدار تأثير هذين التقسيمين على ما نحن فيه. الذين استشكلوا في انتهاء إرادة الممكن إلى الإرادة الأزلية ظنوا أن هذا الانتهاء يلازم إسناد فعل الممكن الصادر بالإرادة إلى الواجب باعتبار كون إرادة الواجب العلة الفاعلية لإرادة الممكن، وسبب السبب سبب، وعلة العلة علة. إذن يجب أن يكون الواجب فاعلا لفعل الممكن. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول أن هذه الدعوة إما أن تكون من جهة انتهاء الفعل بالإرادة إلى الفعل بالطابع، وإما أن تكون من جهة انتهاء الفاعل بمعنى ما به الوجود إلى ما منه الوجود. فهنا طريقان يمكن أن تصحح بهما الدعوة المذكورة في الإشكال. أما انتهاء الفعل إلى الواجب بحيث يكون الواجب فاعلا بمعنى ما به الوجود فهذا مستحيل. وأما انتهاء الفعل فعل الممكن إلى الواجب بمعنى انتهاء كون الواجب فاعلا بمعنى ما منه الوجود فهذا ضروري، فضلا عن أن يكون ضارا. بيان ذلك أنك قد عرفت أن الفاعل بمعنى ما منه الوجود إنما يكون هو الخالق ومعطي الوجود، ومن الواضح أنه لا مجال لإسناد إعطاء الوجود والخلق إلى غير الله سبحانه وتعالى، لما عرفت من أن هذا الأثر أي الوجود المفاض وفيضان الوجود إنما يكون من المستغني بالذات، ولا يعقل أن يكون في دار الوجود مستغن بالذات إلا الواحد الأحد جل وعلا. إذن لا يعقل أن يكون لشيء من الأشياء فاعل بمعنى ما منه الوجود إلا الله. وحيث إن هذه الأفعال متعددة فهي على كثرتها تنتهي إلى فاعل واحد، لما عرفت من أن الفاعل بهذا المعنى وحده لا شريك له وهو الواجب جل وعلا. إذن لا نتحاشى عن أن يكون لكل ممكن انتهاء بوجه من الوجوه إلى الواجب بحيث يكون الواجب بالنسبة إلى ذلك الممكن فاعلا بهذا المعنى. فهذا الأمر ليس فقط غير ضائر بل هو أمر ضروري أن ينتهي الممكن إلى الفاعل بهذا المعنى أو إلى الله عز وجل بحيث يكون هو الفاعل بهذا المعنى، الفاعل بمعنى ما منه الوجود. وأما انتهاء الفعل إليه جل وعلا بحيث يكون فاعلا بمعنى ما به الوجود، فهذا ليس فقط غير لازم بل هو مستحيل، لما عرفت من أن مقتضى كون الفعل مسندا إلى الفاعل بمعنى ما به الوجود الملابسة بين الفعل والفاعل، وأن يكون الفاعل بمعنى ما به الوجود محلا للفعل متصفا بالفعل بنحو من أنحاء الاتصاف، وذلك لأن الفاعل بمعنى ما به الوجود هو ما يقرب المادة إلى واهب الصور، حيث عرفت أن مناط القسمة هنا هو ملاحظة الأثر الصادر من الفاعل، فإن كان الأثر هو الوجود فيجب أن يكون الفاعل فاعلا بالذات، وأما إن كان الأثر كما في الفاعل بمعنى ما به الوجود هو تقريب المادة إلى واهب الصور، فهذا لا يعقل إلا فيما له تلبس بالمادة وملابسة للمادة، والملابس للمادة إنما هو الممكن والصورة. وربما يعمم الفاعل بمعنى ما به الوجود إلى المجردات الممكنة كالعقول المجردة المخلوقة لله عز وجل، فيلاحظ حينئذ التعلق الوجودي بماهية تلك العقول، بمعنى أن نسبة الفعل إلى العقل الأول مثلا إنما هو باعتبار كونه سببا في أن يترتب على الماهية لازمها الخاص، فهي تقرب الماهية إلى الواجب باعتبار أن اتحادها بالوجود يقربها إلى الواجب إلى الواجب وينقلها من حد العدم إلى حد الوجود بهذا المعنى، بمعنى أن الوجود الصادر من الواجب عليها يجعلها واسطة في ترتب أثر ما عليها، كترتب مثلا الزوجية على الأربعة، فإن ذلك فرع اتصاف الأربعة بالوجود، فيقال عن الأربعة مثلا، وهذا مثال، أنها فاعل بمعنى ما به الوجود. وبالجملة فالمقصود بالفاعل بمعنى ما به الوجود هو ما يكون شرطا في إفاضة الوجود على المعلول بحيث يكون الفاعل مقدمة لوجود المعلول، لا أنه فاعل بالمعنى المعروف بحيث يكون آثرا من الآثار له واقعا بذاته. وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي تحقيقه في المجردات أو فيما يقرب من المجردات كنسبة الكلام أو التخيل، مثلا التخيل والتعقل بالنسبة إلى نفوسنا، فإن لنفوسنا جهة فاعلية بالنسبة إلى الصور الإدراكية، حسية كانت أو خيالية أو وهمية أو عقلية، لكن مع ذلك فاعليتنا بالنسبة إلى تلك الصور الإدراكية ناقصة، ومن حيث إننا ناقصون في الفاعلية تسند إلينا تلك الأفعال بحيث نكون بالنسبة إليها فاعلا بمعنى ما به الوجود، فهي وإن كانت قائمة بذواتنا لكن قصور ذواتنا يجعل الفعل فعل الله سبحانه وتعالى بنحو أدق وأعلى وأشرف. إذن لا يلزم من القول من انتهاء بانتهاء إرادة الممكن إلى إرادة الواجب إلا أن يكون الواجب فاعلا بمعنى ما منه الوجود، وهذا أمر ضروري ولازم وحتم وواقع. أما كون الواجب فاعلا بمعنى ما به الوجود فهذا أمر غير معقول، لما عرفت من أن الفاعل بمعنى ما به الوجود إنما هو الفاعل الناقص الفاعل القاصر الفاعل الذي يكون بالنسبة إلى فعله محلا، وحيث إن الفعل هنا المفروض أنه حادث، إذن يكون الفاعل محلا للحوادث، والواجب منزه عن هذه الوصمة. هذا عن التقسيم الأول، وعن الطريق الأول الذي يمكن أن يصحح به الدعوة أو يتوهم أنه مصحح للمحذور، دعوة المحذور المذكور. الطريق الثاني أن يقال أن كون إرادة الممكن منتهية إلى إرادة الواجب يلازم كون الإرادة الإمكانية ضرورية الوقوع، لأن إرادة الواجب ضرورية بالذات وأثرها غير منفك عنها، إذن يجب أن يكون وقوع إرادة الممكن واجبا، ومع وجوب الإرادة الإمكانية يترتب الفعل بالضرورة. إذن تكون نسبة الفعل إلى الممكن كنسبة الإحراق إلى النار، صادر من الذات بلا انفكاك ولا اختيار، حتى لو كانت الإرادة ثابتة لكنه لا يملك أن لا يريد، فيلزم من ذلك أن يكون فعله الإرادي هو فعله بالطابع، يعني يلزم أن يرجع الفاعل بالإرادة إلى الفاعل بالطابع. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه ينبغي أن يلتفت إلى أن الفعل يسند إلى الفاعل لا إلى شرائط الفاعلية، كما تقدم من أن العلم مصحح للفاعلية، لأن العلم فاعل للفعل، بل الفاعل للفعل هو النفس، والعلم مصحح للفاعلية، والقدرة مصححة للفاعلية، أي أن شرائط الفعل وإن كان لها مدخلية في صدور الفعل لكن الفاعل أمر آخر، والفعل بما هو مقتضى يسند إلى المقتضي لا إلى شرائط الاقتضاء. هذا أولا. ثانيا، ينبغي أن يلاحظ أن للإرادة مدخلية في صدور الفعل الإرادي، فلا يعقل التسوية بين الإحراق المترتب على النار بلا إرادة وبين حركة اليد الاختيارية، إذ من الواضح أن للإرادة في حركة اليد الاختيارية مدخلية في صدور الحركة الإرادية من النفس. إذا لاحظنا هاتين الجهتين لم يبقى للتوهم المذكور، وهو أن يكون الفاعل بالإرادة عين الفاعل بالطبع وجه، اللهم إلا أن يقال أن الفعل الاختياري يجب أن يكون تحت الاختيار بجميع مقدماته ومنها شرائط الفعل، وحيث إن العلم والقدرة والإرادة ليست أمورا واقعة تحت الإرادة، إذن يكون الفعل هاهنا غير اختياري، فبناء على هذه الدعوة يمكن أن يتوهم أن الفاعل الإرادي أو الفاعل بالإرادة في الواقع عين الفاعل بالطابع، وإنما الفرق في الاسم، حيث إن هذا يسمى فاعلا بالإرادة وذاك يسمى فاعلا بالطابع، وإن كان هذا الاسم مرجعه إلى توسط الإرادة، لكن قد عرفت أن توسط الإرادة بحسب الفرض لا يكفي في اتصاف الفعل بأنه إرادي بمعنى كونه اختياريا، لأن الفعل الاختياري هو ما يقع بجميع مقدماته تحت الاختيار. فإن قيل هذا، قيل بأن هذا المعنى، أي كون الفعل الاختياري بمعنى لزوم وقوع المقدمات بجميعها تحت الاختيار، قد عرفت أنه مستحيل، لأنه يلزم منه التسلسل، ويلزم منه أن لا يكون هناك فعل اختياري حتى فعل الواجب، لما عرفت من أن فعل الواجب بإرادته التي هي عين ذاته، فإذا لم تكن إرادته بالإرادة لم يكن فعله اختياريا بحسب هذه الدعوة، وهذا باطل، ومع بطلان التالي يبطل المقدم، وهو أن يكون الفعل الاختياري مخصوصا بما تكون جميع مقدماته تحت الاختيار. فإن قلت إن الجبرية لا يتحاشى عن نفي الفعل الاختياري عن العالم الجبري، خصوصا نظرية الجابر بالتقريب الفلسفي التي تقول أن الفعل الاختياري من الممكن معلول لإرادة الواجب، وإرادة الواجب عين ذاته، وفعل الواجب لا ينفك عن ذاته. فقد يقال أنه إذا لاحظنا هذا البيان والتقرير لكيفية صدور الفعل من الفاعل مع التنزل من جهة الواجب إلى جهة الممكن، فقد يقال بأنه لا محذور في نفي الفعل الاختياري عن أحد، ففعل الممكن ليس باختياري لأن بعض مقدماته ليست بالاختيار، وفعل الواجب ليس باختياري لأن صدور الفعل من الواجب إنما هو من جهة علمه بذاته الذي يكون كافيا في صدور الفعل منه، إما على نحو العناية كما قرره الفلاسفة، أو على نحو التجلي كما قرره بعضهم. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن دعوى كون الفعل بجميع مقدماته واقعا تحت الاختيار ليتصف الفعل بذلك بعنوان كونه اختياريا، قد عرفت أنه لا وجه له، وذلك لأن لازم هذا الكلام النفي الاختيارية عن الواجب، وهذا الأمر لا يمكن الالتزام به أبدا. كيف والواجب أحق الأشياء بأن يقال عنه أنه مختار في فعله، لأنه متى ما شاء فعل ومتى ما لم يشأ لم يفعل. وقد عرفت أن صدق الشرطية لا ينافي صدق شرطها ولا ينافي انتفاء الشرط، وإنما صدق الشرطية بصدق الملازمة، وأما ثبوت الشرط وعدم الشرط فأمر خارج عن حريم الشرطية. وقد عرفت أن وقوع المشية في حق الواجب هو عين ذاته، وذلك لأن مشيته عين ابتهاجه بنفسه. إذن لا يعقل أن يكون معنى الفعل الاختياري هو وقوع الفعل بجميع مقدماته تحت الاختيار. إذن الفعل الاختياري ما هو؟ هو ما كان بالإرادة لا ما كانت إرادته بالإرادة، بالبيان الذي تقدم. فقد حققنا هذا المطلب فيما سبق، وقلنا أنه لا وجه لاعتبار إرادية الإرادة، بل يمكن أن يقال أنه حتى لو اعتبرنا هذا المعنى فعلى مبنى السيد الداماد بالوجهين اللذين ذكرناهما تقريرا لكلامه الشريف، يمكن أن يقال بأن الواجب مريد لإرادته فيكون فعله اختياري، وعلى كل تقدير فالإشكال مندفع. ثانيا، الفرق بين الفعل الإرادي والفعل بالطابع إنما هو من حيث الحكم المترتب على كل منهما، وهو هنا فيما نحن فيه حسن المؤاخذة وصحة التكليف. فلو فرضنا أنه لم يوجد مبدأ لهذا العالم متصف بالكمالات التي تكون عين ذاته، ولو فرضنا أن الفاعل مجبر حتى في فعله الاختياري، لو سلمنا بهذين الأمرين وهذان مخالفان للواقع، لكن لو تنزلنا وسلمنا بذلك تنزلا، مع ذلك فإن العقلاء يفرقون بين الفعل الاضطراري كارتعاش اليد قهرا، حيث لا يرون مجالا للتكليف في هذا المورد، وبين الفعل الاختياري كالأكل والشرب والقيام والقعود، حتى لو كان الفعل الاختياري من حيث عدم وقوعه بجميع مقدماته تحت الاختيار اختياريا، فإنهم يرون صحة التكليف في هذا المورد دون المورد السابق. والسر في ذلك أن هذا مربوط بباب الحسن والقبح، وهما ليسا من أحكام العقل النظري، وإنما هما من أحكام العقل العملي. والأحكام العقلية العملية مبنية على مقتضى المصالح العامة، فهي من الآراء الشائعة والأحكام العقلائية العامة التي تكون منوطة بالمصالح التي ينحفظ بها نظام المعاش والمعيشة. فإذا العقلاء يفرقون بين هذا الفعل وهذا الفعل. إذا لا معنى للقول بأن الفعل الإرادي ينتهي إلى الفعل بالطابع إذا كان الملحوظ في هذا الإشكال باب التكليف، لأن المناط والميزان في باب التكليف هو حسن المؤاخذة وصحة التكليف. وقد عرفت أن العقلاء يفرقون بين هذين السنخين من الأفعال، حتى لو كانا من ناحية فلسفية أخرى محكومين بميزان واحد، أي أنهما كانا اضطراريين معا، لكن مع ذلك هنا في باب التكليف يكون حكم فيهما مختلفا. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. لنقرأ هذه الحاشية الشريفة. قال في صفحة 288: قولنا إن الفعل الاختياري ما كان نفس الفعل بالإرادة لا ما كان إرادته بالإرادة. قال: توضيح المقام وتنقيح المرام يبتني على مقدمة، وهي أن الفاعل باعتبار ينقسم، أي ينقسم باعتبار إلى ما منه الوجود وإلى ما به الوجود، والمراد بالأول أي ما منه الوجود من يفيض عنه الوجود. إذن الفاعل بمعنى ما منه الوجود هو ما يكون فاعلا لذات المعلول، وذلك لأنه يفيض عنه الوجود على المعلول، وحيث إن وجود الشيء عين الشيء، إذن الفاعل بمعنى ما منه الوجود هو الفاعل لذات المعلول، وهو منحصر وهو بذاته مفيد الوجود. يعني لا يعقل أن يكون ما منه الوجود فاعلا بجهة غير جهة ذاته، لا يعقل أن يكون فاعلا بجهة غير جهة ذاته. والسبب أن الفاعل بجهة غير جهة ذاته إنما يكون الفاعل في الواقع فيه تلك الجهة، ونسبة الحكم إليه على نحو نسبة الشيء إلى ما ليس له، إذن لا يكون هذا فاعلا إلا بالعرض، وكلامنا في الفاعل واقعا بالذات. إذن إنما يكون الفاعل من يكون بذاته فاعلا، ومن يكون بذاته فاعلا لا يعقل أن تكون الفاعلية طارئة على ذاته. إذن هو منحصر في واجب الوجود، والسبب أن الفاعل هنا فرض أن أثره الوجود، ولا يعقل أن يكون الوجود مترتبا على غير الوجود. إذن يجب أن نفرض أن المعلول ذات الوجود وأن العلة ذات الوجود، وحيث إن الفرض أن كل منهما علة ومعلول بالذات، إذن يجب أن يكون بينهما اشتراك في الوجود واختلاف بالوجود، وهذا من الاختلاف السنخي التشكيكي. إذن وهو منحصر في واجب الوجود تعالى شأنه. وجه الانحصار أنه بذاته مفيد الوجود، بذاته يفيض عنه الوجود، وإذا كان بذاته يفيض عنه الوجود إذن يجب أن يكون مشتملا على الوجود بنحو أشرف ومستغنيا عن غيره، إذ لو كان محتاجا ومفتاقا إلى غيره، وقد عرفت أن المفتاق هو المعلول، وقد عرفت أن المعلول معلول بذاته، إذن يكون ذاته عين الفقر، وإذا كانت ذاته عين الفقر لم يعقل أن يكون فاعلا بوجهين، هذا خلف ما فرضناه من أنه فاعل. إذن يجب أن يكون الفاعل واجب الوجود لأنه فاعل بذاته، كما أن المعلول يجب أن يكون عين الفقر لأنه مفعول بذاته. وحيث إن الربط بينهما إنما هو بالعلية، وقد عرفت أن العلية تتعلق بكل منهما بذاته، إذن هذا بذاته مرتبط بذاك، وهذا بذاته مرتبط بذاك، إلا أن العلة ترتبط بالعلة باستدعائها وفيضها وجودها وكرمها، والمعلول يرتبط بالعلة بفقره وحاجته وغناه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والمراد بالثاني أي ما به الوجود من يباشر الفعل الذي يفاض عليه الوجود ويكون مجرى فيض الوجود، فيمر فيض الوجود منه إلى غيره، هذا هو الفاعل بمعنى ما به الوجود. طبعا أول ما قسم الفاعل إلى قسمين، الأول هو الفاعل بالمعنى الإلهي، والثاني هو الفاعل بالمعنى الطبيعي. وقالوا أن الفاعل بالمعنى الإلهي هو معطي الوجود، وأما الفاعل بالمعنى الطبيعي فهو بمعنى معطي الحركة. فمثلا يقولون أن الأب والأم لهما جهة فاعلية بالنسبة إلى الجنين، ولكن مع التدقيق وجدوا أن فاعلية الأب والأم إنما هو من جهة تأثيرهما على مادة الجنين لاستقبال الصورة الموهوبة. فقالوا مثلا أن الأب بالنطفة، مثلا بنطفة المني، يقرب المادة في المني إلى واهب الصور، وكذلك الجنين الأم فإنها بالرحم تحفظ تلك الصورة الخاصة لتقربها أكثر لاستقبال الصورة النامية مثلا. فالفاعل إما فاعلا إلهيا وهو معطي الوجود، وإما فاعلا طبيعيا أي معطي الحركة. الحارث يعطي الحركة في الأرض، الساقي يعطي الحركة في الأرض، فهؤلاء كلهم فاعلون، لكنهم فاعليتهم إنما هي بمعنى التحريك. أرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تحرثونه تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالإنسان يحرث، وأما الزارع فإنه الله سبحانه وتعالى. هذه التعبيرات ناظرة إلى الفرق بين جهة الفاعلية بالنسبة إلى مثل الإنسان وجهة الفاعلية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. ففاعلية الله إلهية، أي أنها تخلق الصورة، تنقل الصورة من حد العدم إلى حد الوجود، وأما فاعلية مثل الإنسان فإنها تقرب المادة إلى استقبال الصورة. لا أن الإنسان يعطي صورة، لا يعطي صورة، الإنسان يحرك لا أكثر، أي أن الإنسان محرك وأما الموجد فهو الله. لكن مع تطور الأبحاث العقلية وجدوا أن ثمة بعض الأفعال التي يتوهم أنها مخلوقة للفاعل، الأولى أن تسند إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا الكلام، فإن الكلام لا وجود له قبل التكلم، فيصح أن يقال عن الإنسان أنه خلق الكلام، لكن مع التدقيق استنادا إلى الأبحاث العلمية الدقيقة وجدوا أن فاعلية الإنسان للكلام وإن كانت بنحو الخلق لكنها فاعلية ناقصة، خالقية ناقصة، وذلك لأن الإنسان حتى في ذاته وخالقيته محتاج إلى الله. إذن الأولى أن يسند الخلق إلى الله من أن يسند الخلق إلى الإنسان في الكلام، فيقال الله خالق الكلام وإن كان الإنسان خالقا للكلام، لكن خالقية الله قبل خالقية الإنسان. فبهذا اللحاظ قيل عن الإنسان مع أنه فاعل إلهي، قيل عن الإنسان أنه فاعل بمعنى ما به الوجود. إذن الفاعل بمعنى ما به الوجود كما يشمل الفاعل الطبيعي يشمل بعض أقسام الفاعل الإلهي، وهو الفاعل الناقص. إذن الفاعل الإلهي إما فاعل مستغن وإما فاعل ناقص، والفاعل المستغني هو الفاعل بمعنى ما منه الوجود، وأما الفاعل الناقص فليس إلا فاعلا بمعنى ما به الوجود. إذن الفاعل بمعنى ما به الوجود هو كل فاعل يكون شرطا لوجود الأثر، سواء أعطى الصورة أو أعطى الحركة. طبعا الفاعل بمعنى ما منه الوجود مختص بالله، لأنه لا يتصور إلا إذا كان مستغني الذات، غنيا بالذات. والفاعل بمعنى ما به الوجود لا يعقل إلا أن يكون ناقصا، وهو غيره جل وعلا. إذن يجب أن يكون غيره ليكون مباشر الحركات ومعدا لجميع المستعدات. هذا عن التقسيم الأول. وينقسم الفاعل باعتبار آخر إلى الفاعل بالطبع، وإلى الفاعل بالقصر، وإلى الفاعل بالاختيار. والمراد بالأول ما يكون الفعل باقتضاء طبيعته وذاته من دون شعور وإرادة، كما في الإحراق من النار، النار تفعل لا بقصد ولا إرادة وشعور، وفعلها ملائم لطبعها. والمراد بالثاني ما يكون الفاعل بالإضافة إلى الفعل كالموضوع لعراضه. طبعا الأولى يعني في كلامه قدس الله نفسه نوع من التسامح، هو مثل للفاعل بالقاصر بالحركة الواقعة من الغير على يد الغير، مثلا يدي يحركها غيري، المريض يقلب يمينا ويسارا، فالحركة تسند إلى الجسم باعتبار حلولها في الجسم، وتسند إلى المحرك باعتبار كونها صادرة منه. فمثل للفعل بالقصر بهذا المعنى، لكن هذا التمثيل غير ما هو المعروف في الفلسفة، فإن المعروف في الفلسفة عن الحركة القصرية أنها حركة الجسم إلى غير المركز مثلا، فأنت عندما ترمي الحجر توجهه يمينا يسارا إلى أعلى، مع أن طبع الحجر إذا ترك أن يسقط إلى المركز إلى الأسفل، حركته السقوطية إلى الأسفل حركة ملائمة لطبعه، فهذا فعل بالطبع. وأما حركته إلى غير المركز فإنها حركة قسرية. حركة قسرية من جهة أن استمرار الحجر في التحرك إلى الجهة إلى جهة الرامي إنما يستند إلى الطاقة الكامنة التي حصلت نتيجة تحريك الغير، فحركة الغير انقضت، لكن حركة الغير وهي الرمي أوجدت في الحجر طاقة، تلك الطاقة توجب تحرك الحجر إلى جهة الرمي، فالحركة نحو تلك الجهة مستندة إلى الحجر نفسه وطبيعته، لأن الطبيعة هي علة ما حركة ما فيه وسكونه. لكن هذه الحركة مستندة إلى الطبيعة على خلاف الطابع، لأن مقتضى الطابع أن يسقط الحجر إلى الأسفل، لكن اتجاه الحجر تعين بحركة الغير، فيقال عن الحجر أنه تحرك إلى الجهة التي رماها قصدها الرامي، فحركة الحجر مستندة إلى الحجر وطبيعته. لكن هذا الفعل باعتبار أنه غير ملائم لطبع الحجر يسمى فعلا قسريا. إذن الفعل القسري ما هو؟ الفعل القسري هو الفعل الصادر من الطبيعة على خلاف طبعها، لا الفعل الصادر من الغير، الحال في الطبيعة، فإن ذلك الفعل ليس فعل الطبيعة. ولذلك يفرق الفقهاء مثلا في باب الصوم بين الإكراه على الأكل فيحكمون ببطلان الصوم وإن كان المفطر معذورا لأنه أكره على ذلك، وبين الإيجار أن يؤخذ الأكل والطعام ويوضع في جوف الإنسان قهرا، يقولون لا يبطل الصوم ها هنا. لماذا؟ لأن دخول الأكل إلى جوفه ليس باختياره، حتى يقال أنه أكل وشرب، وما يبطل الصوم هو تعمد الأكل والشرب لا دخول الأكل ولو على أي وجه اتفاق. وهذا من باب الفرق بين فعل الغير وفعل النفس، فما يفطر هو فعل النفس للأكل والشرب، وأما فعل الغير للأكل والشرب فإنه لا يفطر، هذا إن صدق طبعا أنه أكل وشرب. هنا المحقق الأصفهاني مثاله في الواقع ناظر إلى مسألة الإيجار في الصوم. إذا أوجر في حلق الصائم، وضع الأكل في حلق الصائم، وهذا ليس بتمثيل صحيح. قال والمراد بالثاني ما يكون الفعل بالإضافة إلى الفعل، ما يكون الفاعل بالإضافة إلى الموضوع إلى الفعل كالموضوع لعرضه. هذا القيد نعم يعتبر في الفاعل القسري، يعتبر في الفاعل القسري أن يكون متلبسا بالفعل. كيف؟ وهو فعله، هذا أمر واضح، أن يكون الفاعل متصفا بعد صدور العرض من الفعل منه بوصف ملائم لصدور الفعل منه، هذا صحيح. فيكون الفعل بالنسبة إلى الفاعل كالعرض بالنسبة إلى الموضوع، وبالحقيقة يكون فاعله غيره. ولكن هذا القيد ليس بصحيح لما عرفت من أن كلامنا في الفاعل غاية الأمر أن فعله غير ملائم لطبيعته، فلا يعقل أن يكون الفاعل غير الفاعل، لا معنى له. قال فإن من يحرك يد غيره يكون مباشر التحريك هو الفاعل أي الغير، ومن تتحرك يده يكون محلا للحركة لا فاعلا لها. وقد عرفت أن القيد الذي ذكره ليس بصحيح، وإن كان يمكن تصحيح مثاله من جهة أنه قيل بأن محرك يد الغير انقضت حركته، ولكن حركة اليد تستند إلى الطاقة الكامنة التي حركتها تحريك الغير. يعني يقولون الرامي إذا رمى الحجر حرك الطاقة الكامنة في الحجر نحو جهة الرامي، فحركة الحجر مستندة إلى طبيعة الحجر، ولكن رمي الرامي يثير تلك الطاقة الكامنة. ولذلك يقال أن الطاقة لا تحدث، لا تستحدث، لا تفنى ولا تستحدث من العدم، فطاقة الرامي انتقلت إلى طبيعة الحجر، ومع هذه الطاقة يختلف أثر الحجر، فبدل أن يكون أثر الحجر السكون أو السقوط إلى الأسفل يصبح أثر الحجر الحركة نحو جهة الرامي، وكل منهما أي السكون أو الانطلاق إلى تلك الجهة هو أثر الطبيعة، لكن السكون هو أثر ذات الطبيعة، وأما الانطلاق فهو أثر الطبيعة بملاحظة اتصافها بتلك الطاقة إلا بنحو من المسامحة. وقد عرفت المسامحة في كلامه قدس الله نفسه. والمراد بالثالث من يكون صدور الفعل منه منوطا بعلمه وقدرته وإرادته، فتكون العلم والقدرة، تكون صفات العلم والقدرة والإرادة مصححات فاعليته للفعل. وقد عرفت الفرق بين الإرادة وبين العلم والقدرة من أن الإرادة هي جهة فاعلية النفس، بخلاف العلم والقدرة فإنهما شرائط الفاعلية. فأيضا في كلامه قدس الله نفسه تسامحون، تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.